الفتقة الأولى واحد اسمه عم يعقوب كان في يعيش في أحد المدن وكان بيشتغل حجار في الصعيد في بعض المدن يبقى الحجر أو الجبل قريب جدا من وادي النيل يعني يشوف خريطة وادي النيل في الصعيد في أوقات يمشي النيل كده زي الحرف إيه فحتت نلاقيه في البقعة الزراعية ضيقة خالص ونلاقي الميكب ولما يبعد النيل يبقى البقعة الزراعية عريضة كذا كيلو حتى في مكان معين النيل لازق في الجبل يعني ما يبعدش عنه بتاع 30 40 متر ففي ترعة حفر لها طول كيلو في الجبل نفق تحت الحجر عشان الجزء ده يتضيق يعني فبيبقى في ناس حجارة في المناطق اللي هي النيل قريب فيها من الجبل ويروحوا زي الأقصر مثلا بتشوفوا الأقصر والمعابد قريبة من النيل أو يروحوا الحجارة الصبح بدري يقطعوا حجارة وهو ده العمل بتاعهم يعني يسترزقوا منهم والعربيات تيجي تعدي وكده فعم يعقوب ده كان حجار يطلع الصبح بدري يروح ايه يشتغل في الجبل يقطع حجارة وآخر النهار قبل المغرب بحاجة بسيطة يروح القرية بتاعته أو المدينة اللي كانت في يوم من الأيام هو ماشي في الجبل وطبعا الجبل هناك معظمه أمام المدن والقرى يبقى فيه مقابر فهو ماشي ووصل منطقة المقابر لقى إنسان آخر بيشاور له قال له يا عم يعقوب فراح ناحيته يفتكر إنه واحد عارفه عشان بيناديه باسمه لقى واحد ما يعرفوش أما راح له طبعا هو أول ملحوظة استغرب إنه هو الراجل بيناديه باسمه قال له صباح الخير صباح النور نعم عايز حاجة قال له طلع الأكل من الكيس اللي معاك عشان أكل معاك هو كان معاه كيس كل يوم إيه بياخد يعني الغداء بتاعه وكده عشان في الجبل بس الكيس ما يبانش عليه إن اللي جواه أكل فتاني ملحوظة برضه استغرب إنه الراجل عارف إن الكيس بتاعه فيه أكل برضه هو مستغرب وما قصدش حاجة طلع الأكل وقعد ياكل هما وبياكل هما الاثنين عم يعقوب لاحظ إن الأكل بيخلص بسرعة وبقول حسيت زي ما يكون في اعداد تاني بتاكل مش اكل اتنين اللي بياكلوا قلت شعرتك ان في حد تاني بياكل بس انا مش شايف مين اللي بياكل معانش حد فالراجل راح لاحظ عليا الاستغراب قال لي في ايه يا عم يعقوب قال له الاكل بيخلص بسرعه وفي حد تاني بياكل معانا قال له اي في حد تاني قال له مين بياكل معانا فيش حد غيرنا قال له ولادي بياكلوا معانا بس انت مش شايفها قال له ولادك فين ولادك دول قال له اصل انا صحاب فولادي بيبقوا معايا بس انت مش شايفهم يقصد ارواح شريره يعني اللي بيتعامل معاها والراجل بعد ما قال له كده راح اخذ بقيه الاكل اللي في الكيس وحطهم مع بعض وبعد لحظه رجع الكيس للمكان بتاعه راح عم يعود قال لقيت الكيس زاد الاكل فيه لكني ما اكلناش حاجه قال له ايه اللي حصل؟ قال له اللي حصل انا بعت ولادي راحوا البيت عندك جابوا اكل ثاني خدوا الكيس وفي لحظه البصر هم راحوا جابوا الاكل وجم هم مطيعين ليه؟ قال له ولادي مطيعين وبيأدوا يعني المطلوب مني بس في اوقات هلاقيهم يجوا تعبانين وبيلهسوا ومجهدين زي ما يكونوا جايين من معركه حرب اقول لهم ايه يقولوا لي النهارده المهمه بتاعتنا صعبه وما عرفناش نعمل حاجه ويروحوا المدينه بتاعتكم دي اللي انت جاي منها كانها محصنه باسوار وعليها حراس والغريب ان كل ما بس بلاحظ اليوم ده اللي يجوا فيه تعبانين وكده ويقولوا ما مش قادرين ان يكون يوم احد انتوا بتعملوا ايه يوم الاحد؟ في الوقت ده كانت القريه دي او المدينه دي اللي منها عم يعقوب ما يصليش قداس غير كل احد فعم يعقوب برضه ايه؟ معلقش وبعد كده قال له انت في حاجه عندكم اسمها ميرون الراجل مش مسيح يعني قال له حضرتك ما في عندنا حاجه اسمها ميرون قال له ايه ميرون دي انا هقول لك حاجه حصلت وانا شفتها بعينيا انت شايف القبر اللي هناك ده قال له ايوه شايفه قال له ايه اللي حوالينا قال له حوالينا ميه ما فيش شويه ميه قال له طبعا غريب انك تلاقي قبر في الجبل وعليه ميه حوالينه ميه قال له طبعا غريب قال له انا اقول لك قصه الميه دي قال له اتفضل قال له انا في يوم كنت لوحدي من هوا بالليل ونايم في القبور من هوا وشفت منظر زي ما تكون ملكه جميله جدا وعظيمه جدا وحوالينها زي ما يكون ضباط وجنود منورين ومنظر مهيب وهي بتدي اوامر قال لهم افتحوا القبر ده وطلعوا جثه اللي جواه لقيتهم فتحوا القبر وطلعوا جثه الراجل كان الراجل ده انا كنت عارفه ده ميت قريب وكان زيكم يعني بس الراجل ده في اواخر ايامه ترك الايمان بتاعه الملكه لما هم طلعوا الجثه لقيتهم جابوا قدره كبيره وفيها مية سخن، وقالت غطسه الجثة في المية السخن بعد ما عفوه من الكف. لقيت برضو هم الضباط واللي معاها دول القوات دول الجنود يعني غطسوه في القدرة، قدرة كبيرة وفيها مية سخن. قالت لهم طلعوني القدرة، طلعوه دول بطيت لقيت فيه زي نقط زيت على وش المية، نقط زيت صغيرة هي معاها معلقة وحاجة زي قارورة صغيرة، وبقت تاخد من المعلقة ايه النقط دي كلها وتحطها في القاروره وتقول ده ما يستحقش الميرون بتاع ابني، ده ما يستحقش ميرون ابني. بعدين لقيت هي لما شالت النقط دي وحطيتها لقيت الميه بقت ايه؟ طافيه ما فيهاش زيت، وقالت يلا لفوه في الكفن ثاني وايه؟ وحطوه مطرحه وقفلوا الايه؟ القبر ثاني. وعلشان كده بعد كده رشوا الميه ايه؟ دلقوا الميه حوالين القبر الميه اللي انت شايفها. في قصة مشابهة دي حصلت أيام البابا تيوفيلوس ومذكورة في الكنيسة. كان في مدينة الإسكندرية راجل يهودي اسمه فليكسينوس، فيلوكسينوس يعني محب الغريب، والاسم ده معروف يعني فيلوكسينوس، حتى في قديس اسمه فيلوكسينوس المنبوبي معلم المعلمين الكنيسة، فكر بستان الرهبان، وكتاب مكتوب اسمه تفسير الفراديسوس لفيلوكسينوس المنبوبي. فيلوكسينوس اليهودي اللي كان في اسكندرية كان غني جدا، في اثنين مسيحيين فقراء بيتكلموا مع بعض في الشغل، فواحد بيقول لصاحبه يقول له شفت فيلوكسينوس اليهودي غني وربنا مديله كتير، واحنا مسيحيين وفقراء غلابة، قال يا اخي مال الدنيا ليس له عند الله قدر، ده حتى الرب يسوع قال ما فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاشرار، فسمى الفقراء اخوته. ولو كان عند المال، لو كان للمال قدر عند الله ما كانش يديه للزنا والقتلة والكذابين والوثنيين. المهم على الآخرة قال له لا أنا مش راضي بالعيشة اللي أنا فيها دي، وأنا هروح فيلوكسينوس يشتغل عندي عشان يديني، لأن هو غني وبيدي كتير للتقى للي بيشتغل عندي. قال له حر، أنا بقول لك أنت لو عملت كده يبقى غلطان وتندم وكده، أنا مش هنا. راح الراجل لفيلوكسينوس قال له عاوز ايه؟ قال له عايز اشتغل عندك. قال له ما شغلش حد الا من ابناء مليتي، ان كنت تبقى يهودي زي اشغلك عندي. قال له انا موافق وكل اللي انت عايزه اعمله لك. قال له تبحث نصيحتك؟ قال له اه. خدوا لمجمع اليهود في اسكندريه، بقول القصه دي ايام البابا تيوفيلوس 23 في القرن الخامس، هي دي القصه الوحيده اللي هي مش حديث يعني الحكايه بتاعت المعركه. راح رئيس المجمع اليهودي قال له فلان ده مسيحي وعاوز يتهوز. قال له تبحث نصيحه؟ قال له ابحث. قال له تطيع الناموس اليهودي وكل اللي نقول لك عليه؟ قال له اه. امر رئيس المجمع اليهودي واحد قال له هاتوا خشبتين كده اعملوهم زي صليب، وهاتوا لي عصايه طويله وحربه في السنجه، واغمسوا لي السنجه في القلب قدام اليهود في المجمع. قال له خد السنجه المنزوق المغموسه في الخل على القصبه وارفعها كده ناحيه الصليب كانك هتبقي يسوع ده اللي كنت لسه قبل كده بتقول انه الهك خل زي ما حصل، وقدموا له خل منزوق بمرارة على، وبعد كده تف على الصليب، وبعد كده امسك الحربه واطعن بيها الصليب زي ما يسوع بتاعته ده اللي كنت انت تبعه هي طعنوه على الصليب. عملت دول نقبلك. فالمخدوع من عدو الخير أضاف إلى فقره في المال فقره في الإيمان. راح رفع الصليب ورفع القصبة اللي عليها في السنجة فيها الكلب، طعن الصليب في الإيه؟ ثالث حاجة عملها ما طعن الصليب نزل من الصليب الخشب اللي عاملينها دي دم ونمح، هو ما شاف كده وقع ومات الراجل ده. اليهود بعضهم اللي كان حاضر في المجمع أمنوا وأخذوا من الدم والمية ومسحوا اتبركوا بيهم وشهم وكده. فيلوكسينوس كان عنده ابن مولود عمية، فخد من الماء والدم اللي نزل على الارض وطلع عينين لما شاف المعجزه دي، بنته اللي مولوده عامية تأثرت ودخل الايه؟ المسيحيه هو الناس اللي عامية، اما اللي جحد المسيح فايه؟ فمات يعني. في قصه ثالثه حصلت في السبعينات ودي حكاها ابونا المتنيح بشوي كامل في اسكندريه بره الصلوات تكون معانا، هو اللي حكاها بنفسه وهو اللي تعامل مع الفتاة صاحبة القصة. في اسكندرية يمكن البعض منكم يعرف معهد اسمه معهد القطن، معهد القطن بعد ثانوية عامة يعني كنت أعرف واحد بيشتغل في شغل القطن كده الحليب وكده. كان في شابة مسيحية في معهد القطن وكان يعني بسبب إنها مهملة حياتها الروحية فكانت تيجي قبل الامتحانات تبقى خايفة أوي من الامتحانات. فراحت لابونا قالت له انا خايفه قوي من الامتحانات، قال لها ما تخافيش واتكل على ربنا، ربنا معانا، شجعها يعني بكلمتين من الكتاب. لكن رغم كده ايه؟ برضها استمرت خايفه. في يوم نازله من البيت ورايحه المعهد شافت واحده سودة، فتاه سودة بتكلمها. قالت لها انت خايفه من الامتحانات؟ قالت لها ايوه. قالت لها سيبك من الاتكال على الله وانا هساعدك، انا هساعدك في الامتحانات. مش انت في معهد القدس والاساتذه بتوع فلان وفلان وفلان وفلان، وده فلان بيديك في الماده الفلانيه وفلان بيديك في الماده الفلانيه وفلان كذا، وده بتلاقي ايه كل حاجه. قالت لها انا هساعدك بس انت اتكل عليا وسيبك من الاتكال على ربنا، ربنا مش هينفع في حاجه وسيبك من الكلام ده، وانا مستعده وقت الامتحانات اجيب لك الامتحانات لغايه عندك وتحت، بس خلي اتكالك عليا. البنت استغربت قوي. بعد ما راحت المعهد ورجعت من المعهد على طول راحت لابونا، قالت له يا ابونا النهارده حصل كذا كذا كذا. قال لها ده بسبب ضعف ايمانك، انت اديتي عدو الخير فرصه، انت توضع الصلاه وقريت الكتاب وتيجي تتناولي بعد ما تعترفي، وانا هعمل البيت في البيت عندكم عندك ما دام هي ظهرت في عندك فيه. خلاص خلاص. ثاني يوم رايحه المعهد شافتها في الشارع، قالت لها ما تخليش ابوك فلان ده يعمل قنديل، لو عمل لكم قنديل انا هعد البيت عليكم. قالت لها يسوع معانا، وراحت حكت لمين؟ لابونا تاني. ابونا راح صلى القنديل ورش البيت في الميه. وبعد كده برضه ثالث يوم رايحه المعهد شافتها في الشارع زي المكتحه وراقده على الشارع، وتقول لها نور ام النور عن عينيا، وانا مش هقدر اظهر لك ثاني دلوقتي ولا اجيلك في البيت غير في الحمام، لان ده المكان الوحيد اللي ابونا ما رشهوش، ابوكم ما رشهوش. رجعت لابونا لسه حصل كذا، قالت لها والنهارده انا جاي لك هرش كمان الايه؟ مش لسه الميه؟ قالت لها الميه موجود ما رشش. وبعد كده برضو شجعها انها تلتمس حقها الروحيه وربنا ايه ساعدها ونكسب. فعنوان القصه دي يعني نور ام النور عام عينيه، دي حصلت في السبعينات. انا بقول كل القصه دي واقعيه، ما حدش يفتكر ان انا يعني. في قصه ثانيه ممكن نسميها سر السعاده، سر السعاده. كان في راجل جندي هولندي، جندي حرب يعني مش جندي بوليس، كان كتله في قدم تحت في رجله وصار دخلت في القدم. فطبعا ايه شالوه ودوه مستشفى، فكان بتدبير من ربنا ان المستشفى دي اللي بيمارسوا التمريض فيها جماعه من الراهبات. فهو وراقب في المستشفى وبيتعالج، وطبعا بيغيروا له على الجرح ويغيروا له هدومه، وبره ايه التمريض غير في مصر يعني. يعني انا اعرف واحد عمل العمليه بره يقول لي كان كل يوم الاقي الممرضات يحموني يعني يقلعوا لي هدومي وحموني. فبيقول هو بيحكي بعد ما خرج من المستشفى بيقول انا كنت متعجب انهم يعاملوا المرضى بكل حب وطول بال، ما يعرفوش يغيروا لنا هدومنا، يغيروا لنا حاجات، يكنسوا ينظفوا كل حاجه بيعملوها، ودايما الابتسامه على وشهم، ما فيش حاجه متضايقين منها، وبيحتملوا قرفنا وقرف المرضى. فبيقول انا مره بقول للمرضى انت يعني انا عايز اسالك، قالت له سؤال تقول ايه؟ قال لها يعني انا شايفكم دايما يعني على غير ما كنت اتوقع، انكم بتمارسوا العمل بتاعكم بكل رضا ومحبه واحتمال، والابتسامه على وشكم، مفيش تذمر مفيش شكوى. قالت له انت ايه؟ انت بتهزر؟ انت يعني بتعكسهم بالكلام؟ قال لها لا انا بكلم جد. قالت له انت مش عارف ايه السر كده؟ قال لها انا مش عارف. قالت له السر ان احنا كل حاجه بنعملها هنا من اجل محبه الرب يسوع، محبه السيد المسيح، فاحنا بنأدي اعمالنا كلها لشخص الرب، زي ما هو بيقول كنت مريضا فعدتموني، وهو بيعزينا وبيقوينا ان احنا نمارس كل الاعمال بشكر وفرح وتسليم وكده. وبعدين ده انت باين عليك انك يعني شخص مسيحي واسره مسيحيه وكده، طب ما الكتاب اللي جنبك ده هو فيه سر السعاده. وراحت الايه الاخت دي السيستر المريضه لمست الكتاب المقدس اللي محطوط جنب السرير مستشفى جنب المريض، وقبلت ايدها يعني باحترام وكده. قالت طب ما ده فيه كل سر السعاده. فبيقول بعد ما مشيت المريضه انا ايه طبعا قلت اشوف ايه الكتاب اللي فيه سر السعاده، كنت طول عمري ما فتحت الكتاب المقدس، وابتديت اقرا من ايه؟ من اول سفر التكوين لاول مره في حياتي. الجملي ده الهولندي كانت هذه الحادثه بدايه لتغيير في حياته، وابتدى يهتم بالكتاب المقدس وبالصلاه ونعم الشرع لغايه ما بقى واحد شهير في اوروبا وربما عايش لغايه. في قصه اخرى حصلت قريب منذ سنوات في احدى القرى الصعيد وعلى ما أذكر في محافظة المنيا أو جلسيته كان في كاهن قروي بطيخ بطيخ لكن قديس وطيب نشيط في الطلب ونشيط في العبادة ونشيط في الخدمة بس ما يعرفش يوعظ وما كانش يوعظ خالص أي يصلي كتير ويخدم كتير لكن يقول أنا ما أعرفش أوعظ وما كانش يوعظ فنلاقى حد يعرف خيره يعني يقول له النهاردة عليك العظة بعد الإنجيل ما لقاش في كتب فيها عظات يطلع واحد إيه أو هو يرى له من عظات مكتوبة في العبادة وكنت أشوف أنا وأنا صغير كنت أحضر كان في كتاب اسمه العظات الذهبية مثلا للقديس هاري الحمد كان زمان الحكاية دي كتير في الكهنة ما يعرفوش العظة يقرأوا يصلوا وأي واحد علماني الفيروس أو بعض الكنائس خليها وعد بمركب ومنبر عالي كده يطلع له إذا 10 درجات ويصفوه ما فيش الوعظ ده يقرأ من الكتاب ففي يوم الأيام أبونا ده شاف راجل مسيحي غريب في القرية قال أول مرة أشوفك قال له أيوه أنا مرة أول مرة آجي هنا قال له أهلا بيك اتفضل وعمل بوصية الرب يسوع كنت غريبا تقوي يفهموني استضاف الراجل في إيه كده يوم اثنين ثلاثة جه العدد قدام راح معاه لإيه طبعا الكنيسة بعد أثناء قراية الإنجيل ميل عليه قال له تحب تقول عظة على الإنجيل انت ضيف وكده قال له اه قال له اتفضل باسم الاب والابن والروح القدس قال لله الواحد امين وطلع بعد اليوم الراجل طلع يوعظ بس كان ايه غريب عن الارثوذكسيه الاسيس طبعا اخطا في الحكايه دي ان هو يعني واحد مش اي واحد مفروض يقف على المنبر لكن بقول ايه اسيس بسيط وكلام لبخ بقى وكلام منمق وشعب ايه برضه بطيخ في قريه فانبهروا بالوعظه بتاعت الراجل ده والراجل ايه خلص الوعظه وبقى مبسوط قوي ان هو نال اعجاب السامعين بعديها بشويه ايام راح استاذن سكن في القرية وبقى يستقبل الناس والناس يروحوا له وبقى يعمل لهم اجتماعات ايه بعيد عن الكنيسة في البيت بتاعه ما هو اصلا مش ارثوذكس ابونا بقى ايه حزين ان الناس سابوا المسيح اللي على المذبح وماشيين ورا كلام المنمق زي ما القديس يقول وبالاقوال الحسنة يخدعون قلوب السلمان فالاسيس من حزنه عمل على نفسه صوم انقطاعي بينه وبين ربنا يقول يا رب الشعب تاب الكنيسه وكده ففي يوم من الايام بعد ما انتهى الصوم الراجل ماشي في الشارع عدى قدام بيت الراجل الايه الغريب ده الراجل بعاز من الشيطان حب يستهزأ بابونا القسيس هو خد جذب الشعب ليه وقاعدين معاه شويه من اللي بقوا موظفين عنده اتفضل يا ابونا اتفضل يا ابونا ابونا برضه بالبساطه تحته ايه حاول قاعد هو كان مجهزه شوية أسئلة عارف إن القسيس بسيط وقال ده ما يعرفش حاجة عشان يحرجوا قدام مين الشعب يقول لهم ادي القسيس اللي انتوا كنتوا ايه وراه وادي الكنيسة اللي كنتوا بتصلوا فيه والسؤال الفلاني والسفر الفلاني الأصحاح الفلاني ايه هل انا هغرقه كمان أثناء ما بيتكلموا يمكن اللي منكم راح كرة احيانا يقعدوا بره البيت كده يعني خصوصا ما يكون الشارع كله مثلا متهين او اسره واحده كده يقعدوا بره هم قاعدين بره وحريقه ولعت جوه ايه في بيت الخادم الغريب حريقه ولعت والست والعيال طلعوا كده وايه وحصلت اضطراب عاوزين يدخل الحريق مش عارفين يدخل الحريق القسيس البسيط ده راح رشم الصليب على النار وقال صوت الرب يدخل ايه بالنار هو رشم الصليب وقال الكلمه دي وايه والنار انطفت واختفت بعديها بقى الناس ايه اما شافوا اللي حصل طبعا تذكروا ايه انه الحكايه مش بالكلام ولا بالوعظ ولا زي ما القديس بولس يقول لان ملكوت الله ليس بكلام بل بقوه يقول وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمه الانسانيه المقتنعه المقنع زي الفلسفة يعني بل ببرهان الروح والقوة ورجعوا لكنيستهم وسابوا الراجل اللي كانوا قاعدين معاه في بيت وقالوا احنا مدين لك مهلة يومين اثنين بس متأخرش ولا تقعد في بلدنا بعد يومين وده اللي حصل فالقصة دي اسمها صوت الرب يطفئ لهيبا في قصة أخرى برضو كان في اسكندرية انتوا عارفين الجماعة في القهوة برضو دي القصة دي كان معاصر ليها أبونا الشيطان وهو اللي حكى كان في ست من شعب الكنيسة عنده لفوا عليها جماعة وشديها وإيه وأخدوها عنده يروحوا لها الخادمات يروحوا لها الخدام ينصحوها يقولوا لها شمال يمين إيه رافضة إنها ترجع الكنيسة قالوا لأبونا أبونا أزارها كذا مرة برضو ما استجابتش أبونا طبعا من غير ما يقول كان بيصلي من أجلها وفي يوم من الأيام هو في الكنيسة الست دي راحت أنا عايزاني إيه اتفضل قعد معاها قالت له أنا شفت حلم والحلم ده أزعجني قال لها إيه الحلم احكي قالت له أنا في الحلم كنت طالعة جبل في ممر في الجبل وانا طالعة ناس كتير بيقولوا لي السكة دي ما تمشيش فيها السكة دي خطر اقول لهم لا وانا ايه رافضة ومصرة على اللي في فكري وطالعة في السكة دي بقى غيرهم يحذروني يقولوا السكة دي اخرتها هو عميقة ما تطلعيش في السكة دي لحتى تسقطي في الهوا دي في نهاية المشوار اللي انت ماشية فيه ده. فبتقول انا كنت واثقة من نفسي ومش مش مستجيبة يعني للنصائح ولا الانذارات. وبعدين قابلوني ملايكة غير الناس اللي كانوا تحت، وبرضو الملايكة قالوا لي نفس الانذار، وبرضو انا ماشية في السكة. وفي الاخر اما وصلت لقيت اللي قالوا لي عليه، ببص لقيت هو عميقة تحت وانا مهددة بالسقوط فيها ومش قادرة اقف امام الريح اللي فوق، والريح أهوي إلى أسفل من فوق. نفس اللحظة إن أنا الطريق أفقط فيها لقيت واحد سقط معاي، بس هو نزل قبلي. هو ما نزل قبلي لقيته فارد ذراعين وقال لها مش خفيش، أنا معاك، أنا يسوع، أنا أبذل نفسي عنك. وبعد كده نسق القصر. قال لها طبعا أنت فاهمة معنى الحلم اللي انت حلمت فيه. قالت سؤال ما انفعش، وتركت الطريق اللي كانت ماشيه فيه ورجعت ايه للايمان بالرب يسوع اللي القديس يوحنا في رسالته قال: ان كان احد ياتيكم ولا يجيد هذا التعليم، تعليم ان الرب يسوع ايه هو الاله المتجسد، يعني ان الابن ظهر في الجسد، يقول كل من يعترف بالابن فله الاب ايضا، وانه قد دعنا بالنوم كثيرون لا يعترفون به اتيا في الجسد، ومن ليس له الابن فليس له الاب. ان كان احد ياتيكم ولا يجيب هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريره. فالقصه دي عنوانها انا يسوع انا ابذل نفسي عنك او عنك. في قصه اخرى حصلت سنة 73 برضو في اسكندرية، وبرضو كان يحكيها أبونا بيشوي. أبونا بيشوي بعد أيام تذكرني يحكي 21 مارس هو 276. كان في لغاية 73 ما كانتش بنية كنيسة ماري جيرتس سبورتون، أنا رحتها 71، كانت لسه زي الجراج كده مسقوفة بحصاد الصاج المتعرج على الطوب الأحمر كده وجملون بحصاد كده. فكانوا ادوا العملية بتاعت لنا الكنيسة لمقاول اسمه فرج تقلبي، وكان واحد اظن اخوه اسمه حاجة شربين، معروفين دول في اسكندرية مقاولين، وهم اللي فيما بعد سنة 78 بنوا الكاتدرائية الكبيرة للدير مارينا العالية. يمكن القصة 78 مش فاكر 73 78. أستاذ فرج ده المقاول راح لأبونا بيشوي في سبورتنج في الكنيسة وقال له في حادثة حصلت وإحنا بنشتغل في دير مارينا. قال له إيه؟ قال له عندي عامل نجار مسلح اسمه يوسف رزق وقع من فوق المنارة في الجيل على ارتفاع حوالي 40 متر، وقع وخرج الدم من بقه وراسه وعنقه وكده. فقال له عايز ايه؟ قال له اتصل لي بالاستاذ الدكتور صغير بقطر علشان توصيه علي يعني اخد باله منه في المستشفى. قال له حاضر. ابونا بشوي اتصل بالدكتور صغير بقطر في اسكندريه وقال له في واحد اسمه كذا وخد بالك منه. قال له ده مش عنده مش في القسم بتاعي، لكن انا هسأل اشوف ثاني قسم وارد عليه. بعد نص ساعة طلب الدكتور رد عليه قال له ايوه لقينا الايه الحالة دي بتقول عليها، بس دي بلغة الدكاترة قال له hopeless case، يعني حالة ما يقوس منها ما ده. قال له ده مش عيد، ده فيه كتس في قاع الجمجمة وحاجات ثانية ما مش فاكرها يعني. قال لي يعني ما يعني اقول لكم بقية حياتكم يعني ما. الرهبان في الدير كان بيصلوا، وطبعا كتير طبعا بالتأكيد من الناس اللي سمعوا بالحادثة بقوا يصلوا يقول يا مرمينة ده بديرك يا مرمينة يدرك نسك وهذا. وفي يوم اتذكر انه كان يوم جمعة قاعد المريض في العنبر ولا في الأوضة اللي هو فيها وجنبه أخوه حد قريبه كده ملازمين لي يعني، بس ولقهم دخل عليهم ضابط طبيب. هو شكله لابس زي الضباط البحرية بس معاه السماعه ومعاه يعني الحركه بتاعته هو بيمر ودخل حركه الطبيب يعني بيمر على دخل لقى فين يوسف رزق قال له يوسف كشف عليه وورقه وقعد يكتب فيها شويه ادويه قال له تجيبوا الادويه دي دول ادويه دي وياخدها قال له حاضر يا دكتور يجيب الادويه دي هو وطالع اخوه قال له يا دكتور يبقى يعني المعروف هم مش موافقين ان انا بايت مع اخويا وانت شايف اخويا ما اقدرش اسيبه انا عايز ابايت معاه قال له مش اختصاصي مريض ثاني كان في حادثه عربيه برضه ماسكين عربيه لوري وتصادم وكده برضه ايه رائع جنب يوسف قال له شوفني يا دكتور شافه كده قال له اه انت كويس هتبقى كويس هتبقى وراح طلع هم راح جابوا الدواء اللي كتبوا له وخدوا الدواء واخد الدواء بعديها بساعات فتح عينيه عمنا يوسف تحوط وبقى كويس وطلب انه ياكل وقال له اخونا عايز امشي من المستشفى في نفس الايه اليوم الممرضات شايفينه آمن على السرير وبيمشي راح قال للطبيب النبطي الطبيب النبطي شافه مش مصدق عينيه راح قال للطبيب الكبير المسؤول بتاع القسم رئيس القسم جه هما ما يعرفوش مين الدكتور اللي جه ده هو بيشوفوا سليم ايه اللي حصل مش انتوا عشان الدكتور اللي جه هو الروشته اللي كتبها واحنا جبنا وخد الدواء قال له الله دكتور مين اللي ادي الروشته دي انتوا بتجيبوا دكاتره من بره ده ممنوع دكتور غريب عن مستشفى يفطر احنا جبنا حاجه ولا عملنا حاجه وفين بقى بعدين انتبهت ان هو ايه مارينينا السلام عليكم فكان في المستشفى كمان فالقصه دي عنوانها مارينينا في المستشفى الجامعي بالاسكندريه طبعا ما دام جبنا سيره مارينينا نجيب سيره البابا كرولوس في اسره مسيحيه برضه في اسكندريه ودي برضه حصلت في السبعينات عندهم جابوا صوره للبابا كرولوس وراح ودوها لواحد يعمل براويز قالوا احنا جنبك في الشارع الفلاني رقم كذا خد الصوره دي وبروزها لنا البرواز ياخد قد كده اتفضل ادوله اللي اتفقوا عليه وقالوا بس من فضلك ايه اما تروزها يعني لو فيها تعب تبعتها لنا واحنا جنبك حاضر انا بعتلك لغايه البيت برز الشقه اللي الصوره واخدها يروح الشقه كانت الست بره في الشغل وما فيش حد في الشقه هو مش عاوز يروح مشوار تاني طبعا رن جرس بتاع الشقه اللي جنبيهم الناس اللي جنبيهم طلعت الجاره الست نعم قال مش في شقه فلان وفلانه وكده دول جابوا لي صوره من فضلك يا مدام خليها عندك ولما تيجي الست ديت اللي طلبت مني البرواز اديها البرواز قالت له حاضر اتكسفت منه لان هي ايه ست غريبه يعني ما شافت الصوره عارفه ان جوزها متعصب هيقول ايه الصوره دي وايه اللي دخل الصوره دي بيتنا فبقول حطيتها تحت السلوس وقالت لما جوز يطلع الشغل بكره انا ايه اطلعها من تحت السرير واديها للست الجاره ده اللي حصل يعني فالسرير ده اللي هي حطت الصوره تحته كان عندهم ابن مشلول فجنسيك على رجليه بينام على السرير ده بالليل في بعد ما وصلت الصوره في ليله اليوم التالي يعني ظهر له البابا كرولوس وقال له قوم يا ولد قوم قال له انت خلاص انت غفيت بقيت كويس الولد قام الصبح بدري راح لابوه فوق غيطه في اوضه النوم بيشوف القديش اللي هو مشلول دايما على السرير ايه ولا قال له القسيس بتاع المسيحيين جه وقال لي انت خفيت وقال لي كمان كلمه تانية قال له قال لك ايه تاني قال قول لبابا مش عيب الضيوف تحطوها تحت السرير الضيوف يقعدوهم تحت السرير بقى الراجل مستغرب ايه الضيوف تحت السرير دي وبيفكر بيبص لمراته ايه مراته ايه انتبه قالت له انا اقول لك حكايه الضيوف اللي تحت السرير راح حكيت له الايه القصه وراح طلعت الصوره من تحت السرير رنوا جرس على الجيران قال له يا استاذ ولا يا مدام الصوره دي احنا نستاذنكم تبقى عندنا واللي انتوا عايزينه اي ثمن عايزينه احنا ايه ندفع بس من فضلكم رجاء ومحبة وعشان الصورة دي ما تطلعش من بيتنا تاني. فالقصة دي اسمها ايه؟ الضيوف تحت السرير. في قصة تانية عن ابونا يوسطس، وانتوا عارفين ابونا يوسطس الانطوني اتنيح سنة 76. ابونا يوسطس اللي مش عارفه يعني هو كان قديس، بس كان متواضع جدا وناسب جدا وبسيط جدا في مظهره. يعني ممكن لما أصدق اللي أقوله يعني ممكن واحد يشوفه يعرف من شكله أو من ريحته أو من منظره أو من هدومه، اللي مثلا يشوف يلاقيها إيه يقول دي بقى لها كام سنة ما اتغسلتش يعني مثلا، وفي الشتاء يبقى على كتفه بطانية من البطاطين بتوع الرصاص الغامق. وكان ناس كتير يحسوا بالروح إنه ده قديس يعني، لكن معظم الناس إيه؟ الناس الجسدانيين يحتقروه يعني. ففي عامل من العمال كان بيلاحظ ان يجوا رحلات وناس كتير ايه فين ابونا يوسطس ابونا يوسطس، يدوروا عليه يسألوا عليه كتير كده يعني. ولغاية الوقت مثلا في اباء في اديرة تانية برضو عايشين بنفس المنهج بتاع ابونا يوسطس، البساطة والتواضع الشديد. فالعامل ده كان في ذاك الوقت واحدة رئيسة اديرة، رئيسة احد اديرة الراهبات موجودة في كير انبنطونيا بتقضي حلوة. فجي العامل ده بيتكلم معاها قال لها يا امنا انت فاكرة يعني ابونا يوسطس ابونا كل الناس ورحلات يقول ابونا يوسطس ابونا يوسطس ابونا يوسطس ولا قديس ولا حاجة، ده بس يعني يمكن هو عامل نفسه كده. قالت له عيب ما تقولش كده، خطيه انك تقول كده. قال لي انا بقول لك كده وهثبت لك. قالت له ازاي هتثبت لي؟ طبعا العامل بالدهن بتاعه قاعد يلف، هو طبعا عامل جاي من الفلاحين السعيد، راح لقى عقربه في البيت وجاب العقربه وخبيها وحطها على ظهر ابونا يوسطس وهو قاعد. ابونا يوسطس ما عداش اي اضطراب والعقربه على ظهره هو مش شايفها، لكن قعدت ثلث ساعه ما بتتحركش ثابته في مكانها. العامل لما شايفها ما بتتحركش اتضايق، فهو عاوز يعمل فيه يعني تريك ولا حاجه، فراح قال له اوقع العقربه اوقع العقربه، وراح ايه زق العقربه على ظهر ابونا يوسطس وابتدت العقربه تتحرك وتطلع لفوق. طلعت لفوق وقفت على رقبته من ورا. ابونا يوسطس ببساطه مد ايده ومسكها من على قفاه وراح فركها في ايده كده وقال الرب يسوع اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو. العامل اتخزع، روح بعد ما خلص شغله في اللي بيبقى لهم مساكن، دخل الاوضه اللي بيبيت فيها في نفس الليله دات له عقربه وايه ولسعته وقارب ان يموت وبقى يصرخ. راحت امنا قالت له اللي حصل لك ده ما طبعا عقربه بعقربه اللي حصل لك ده عشان اللي قلته على ابونا يوسطس. انا نطيت وسامحني كده قاعد يصرخ ومش قادر يتحرك. راح لابونا يوسطس وصلى له ورسمه وقال له ما تعملش كده تاني. وشوفي فالقصه دي اسمها اوعى العقربه. في قصه عن واحده اسمها مرات ابونا مرقص. مرات ابونا مرقص دي كانت زوجة كاهن في مدينه الاقصر، كانت ساكنه في شقه والجيران بتوعها بيلاحظوا عليها هي عندها عش كراك فوق السطح، وده برضه يحصل كتير يعني في المدن العتيقة يعني. الجيران لاحظوا انها كل يوم بتطلع مواعيد ثابتة للفراق اللي مربيهم في العش دول فوق على السطح، تطلع ست الصباح وتسعة الصباح 12 الظهر وثلاثة العصر والساعة 5 كل يوم. يقول يا مرات ابونا انت رايح فين؟ يقول انا طالع اشوف الفراخ، مره اكلهم مره اسقيهم يعني طالع للفراخ. ففي واحد من الساكنين معاهم قال انا عم استغرب انا مرات ابونا مرقص دي ما وراهاش الا الفراخ، وفي الفراخ يطلعوا لها 5 مرات في اليوم. فقال انا اشوفها بتعمل ايه مع الفراخ، يعني ايه الفراخ دي اللي كل شويه فراخ فراخ. فطلع وراها وهي مش واخده بالها لغايه لما دخلت عشه الفراخ واخرت نفسها الايه الماء.
في المواعيد كلها. هو عرف المواعيد، عرف انت بتفتح الباب وبتقفله وتطلع، يطلع وراها 6 صباحا، يطلع 9 12 3 5، تلاقيها كل وقت بتصلي الساعة المناسبة، تصلي الثالثة، تصلي الثالثة، تصلي الثالثة، تصلي الساعة 9، تصلي الغروب النوم الساعة 5. ويسألوها بتعملي ايه يا بنا يا مرات، ابونا مرقص سنن ايه؟ طبعا شوف الفراغ. فالقصة دي برضو حكاها ابونا بشوية تانية، وبيقول احنا احيانا يعني نتضايق، يعني نتضايق لما نسمع مثلا صوت اذان، يعني الا ده بالعكس، ده بيفكرك انك انت تصلي في صلاة تصليها الصبح بدري، في صلاة تصليها ساعة حلول الروح القدس، في صلاة ساعة تسمير الرب يسوع الصليب، في صلاة تصليها لما تقول يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة، في صلاة وقت ما ايه يوسف نيكوديموس انزلوه من على الصليب وكفنوه بالاخشان الغالية مع المريمات، وزي ما القديس اسحاق السرياني يقول الصلاة ام الفضائل، اهتم بالام تلد لك بنين، ويقول محدش يظن انه في نعمة ربنا يعطيها خارجا عن الصلاة. يعني انسان بيعمل الصلاة ما ينتظرش ياخد نعمة من الله، الله لا يعطي نعمة خارجا عن الصلاة. وطبعا اللي بيسند الصلاة ويديها جناحين هو الصوم، واللي يصلي ببطن ممتلئ ما يعرفش يصلي. عشان كده حتى الكنيسة بتوصي ان المطنيات محدش يعمل المطنيات ببطن ممتلئة، لازم يستنى على الاقل 3 ساعات لغاية لما الاكل يكون اتهضم. وقال هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم. واللي يصلي حسنا الصلاة بينعكس تأثيرها على كل جوانب حياته، سواء حياته الخاصة أو حياته العامة، سواء حياته داخل البيت في مجال الأسرة أو حياته في المجال الأوسع خارج الأسرة أو في نطاق عمله. وعشان كده الرب يسوع وصانا كثير وقال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، وقال لنا مثل قاضي الظلم مع الأرملة، وقال لنا مثل صديق نصف الليل، وقال لنا كل من يسأل يعطى، ومن يطلب يجد، ومن يقرأ يفتح له. بس الصلاة لازم تكون بلجاجة ومصابرة ومدومة، حتى إذا ربنا تأخر علينا ما نتضايقش، هو عارف الخير لنا أكثر. ونستمر في الصلاة. الصلاة تحتاج للإيمان والثقة، والقديس يعقوب قال ولكن ليطلب بإيمان، لأن المرتاب يشبه موج البحر الذي تخبطه الريح وتدفعه، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من الرب، لأن رجلا ذا رأيين، يعني متشكك متقلقل في جميع طرقه، ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. لما نصلي نصلي الإيمان، نصلي التسليم، نصلي الشكر، وأحسن حاجة إن احنا نبتدي الصلاة بالشكر قبل ما نطلب في البطن، نشكر ربنا في حاجات كتير ربنا مديها لنا كتير، سواء خاصة لينا أو عامة في الخليقة، واجب نشكر ربنا عليها. ومحدش يصلي ويكون متخاصم مع حد، محدش يصلي ويكون حاقد على حد، وما نطلبش أمور جسدية أو أمور أرضية أو أمور فانية، نطلب السمائيات، لأن أبونا سماوي وحياتنا في السماء. الصلاة مهنة، الصلاة حياة، يسموه حياة الصلاة. وإذا كان الرب قال في سفر الرؤيا لك اسم أنك حي وأنت ميت، يبقى الإنسان الميت ده إنسان غير مصلي، لكن الإنسان المصلي حي مهما كانت الخطايا. الصلاة قادرة إنها ترفع الإنسان من وساقة الخطية والتقرب وقدسه لربنا المجد دائما أبديا. آمين.